باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم، وله مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا تحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل على معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب الثلاثة كما ذكرت أن هذا يتعلق بالحياة العملية للمسلمين، وهو التحذير من التفرق في الدين والتحذير من البدع وبيان شدة مآل المبتدع وأنه لا يوفق لتوبة، نسأل الله العافية والسلام. فلما ذكر تحريم الخروج عن دعوة الإسلام إلى هذه الألقاب والأوصاف
على اختلافها خصص نوع منها وهو الافتراق في الدين. الافتراق في الدين أشد ويكون بسببه الفتنة أعظم، والفرق حدثت قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل وقوع الافتراق، أخبر بذلك في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أمتي أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قراءتكم إلى قراءتهم، صيامكم إلى صيام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني الخوارج. وذكر عدد كبير من الصحابة، أكثر من 17 صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق، ولذلك حديث الافتراق حديث مشهور صحيح متواتر من جهة المعنى. سبحان الله، كيف يعني يتجرى بعض المنحرفين فيضعفون هذا الحديث، يقول هذا الحديث ضعيف، حديث متواتر من جهة المعنى، دلت عليه النصوص في القرآن: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وآيات كثيرة في هذا وحديث. فبعض المعاصرين اتبعوا ابن الوزير اليماني، ابن الوزير أخطأ، وبعضهم يتبع ابن حزم، ابن حزم أخطأ، ما هو بحجة لك ابن حزم ولا ابن الوزير، وابن حزم له رأي ثاني في تصحيح الحديث ولا عبرة به أيضا. ابن حزم رحمه الله مسبوق بجهابذة أهل الحديث الذين اعتمدوا هذا الحديث وصححوه، يأتي بها. والسبب هو سوء ظنهم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهلهم بمعناه، قالوا كيف الأمة كلها في النار إلا واحدة؟ نعم، كل من خرج عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعاند متوعد بالنار، أي إنسان الآن مسلم ويعاند ويعصي الله ورسوله ويخرج عن دينه ويخرج عن السنة متعمدا على وعيد شديد بالنار. وقوله كلها في النار ليس معناه الحكم على أعيانهم بأنهم في النار، هذا أمر إلى الله، إنما نخاف عليهم، لا نقطع لمعين بجنة ولا بنار إلا ما شهد له الكتاب والسنة، لكنهم متوعدون بالنار، هذا معنى الحديث. مثل أصحاب الكبائر متوعدون بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعيرا، كذلك آكل الربا والعاق لوالديه، إذا مات نقول أمره إلى الله. المبتدع اللي خالف السنة وخرج عن السنة المحمدية نقول أمره إلى الله، ما نقول هذا في النار ولا هذا في الجنة، هذا أمره إلى الله، ما نعلم، قد يكون عنده أعذار، قد يكون عنده حسنات ماحية، قد يكون، الله أعلم، الله أعلم به. ما دام أنه على التوحيد مات فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فماذا هو الواجب على المسلم حينئذ؟ الواجب على المسلم الدخول في الإسلام كله، الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، ما تأخذ بعض الإسلام وتترك بعضا، هذا طريقة أهل الأهواء الرافضة الشيعة، بلاءهم من هذا، أخذوا بحب آل البيت كما يزعمون، وهم في ذلك كاذبون أو مخطئون، غلوا في آل البيت ما أحبوهم وأبغضوا لذلك الصحابة، بقية الصحابة. والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد والتشديد وتركوا نصوص الوعد والمغفرة والرحمة، والمرجئة عكسوا الأمر، أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والقدرية أخذوا بالنصوص الدالة على إضافة الأعمال للعباد وأنهم هم اللي يعملون، وأعرضوا عن النصوص الدالة على عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. قابلتهم الجبرية فأخذوا بالنصوص الدالة على عموم مشيئة الله وأنكروا أن للعبد فعلا واختيارا ومشيئة وقدرة. سبحان الله، هذه فرق الضلالة تنظر بعين واحدة وتعرف كأن يعني بعين أعور تنظر لنص وتترك نصوصا. ولهذا قال الله ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بالإسلام كله، لا تأخذ ببعض النصوص وتترك بعضا. ولهذا في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عظيم، قال كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانوا يتدافعون أو يتدارؤون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، الله أعلم ماذا جرى بينهم رضي الله عنهم، لكن حدث هذا. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، كأنما فقئ في وجهه، يعني لو جبت رمانة وضعتها في وجهك إيش يبقى؟ يعني احمرار شديد. كأنما فقئ في وجه حب الرمان من الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم أبي هذا أمرتم؟ إن كتاب الله لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. هذا الواجب. وابن مسعود رضي الله عنه يقول من علم علما فليقول، ومن لا فليقول الله أعلم، فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم، الله أعلم، لا تتكلف. ثم قرأ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المشكلة عندما يتكلم الإنسان وهو لا يعلم، تجرأ. في القرآن العظيم لا يجوز الأخذ ببعض النصوص وترك بعض، وهذه سمة أهل الأهواء. لما خرجت الخوارج، خرج بعض الشباب عندنا اتبع هذا المذهب، وخذوا يكفرون يفجرون ويسفكون الدم الحرام. سمعنا بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا مشركين من جزيرة العرب، والله لنخرجنهم. سبحان الله، يأخذ بنص ويترك من قتل معاهدا لم يريح رائحته الجنة. مقصود أن هذا أمثلته كثيرة جدا، أن أهل الأهواء وأهل الفرق الضالة تجدهم يتمسكون أو يحتجون بنصوص ويتركون نصوصا أخرى، ولا يجمعون بين النصوص. أما الراسخون في العلم فقد ذكرهم الله في سورة آل عمران وأثنى عليهم، قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم هم الذين يجب أن يؤخذ عنهم العلم ويؤخذ عنهم الدين، لأنهم يؤلفون بين النصوص ويعرفون الجمع بين النصوص، ولا يتركون نصا أو نصوصا ويأخذون ببعض كطريقة أهل الأهواء. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه في سورة النساء بيّن الله شأن المنافقين، وقص الله علينا من حالهم وخبث مآلهم وأعمالهم، ومنها أنهم يزعمون الإيمان ويدعون الإيمان، ولكنهم في حقيقة الأمر يتحاكمون إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير الشريعة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالواجب التحاكم إلى شرع الله والرضا به، ولا يجوز التحاكم إلى غيره. ولهذا نقول يجب على حكام المسلمين ومن كان حاكما وواليا على المسلمين يجب عليه أن يحكم بينهم بشرع الله، فيقيم القصاص ويقيم الحدود الشرعية، جلد الزاني غير المحصن ورجم من كان محصن وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر وجلد القاذف وسائر الحدود الشرعية التي شرعها الله. يجب عليهم أن ينفذوا هذه الأشياء ويجعلوا ينصبوا القضاة الشرعيين يفصلون بين الناس، فهذا الواجب في بلاد الإسلام كلها. إذا وفق الله جماعة وصاروا حكاما على بعض البلدان الإسلامية يجب عليهم أن ينفذوا الشريعة، يجعلون أهل العلم قضاة يفصلون بين الناس، وهؤلاء الحكام ينفذون ينفذون الأحكام والحدود ولا يجوز تأخيرها، لا يجوز تأخير تطبيق الأحكام الشرعية، يقولون ننتظر سنة حتى يتعود الناس، لا، من الآن إذا الله ولاك نفذ الأحكام الشرعية، لا تتأخر، ادخل في السلم كله، خذ بالإسلام كله، لا يرجفن عليك الشيطان وأعوان الشيطان وما أكثرهم. ولهذا حقيقة يعني ما نستبشر خيرا عندما نسمع بعض البلدان اللي فيها ثورات، نسمع عن بعض الثوار، نسمع عنهم يقول والله كذا وكذا من التخاذل عن الدين وعدم تطبيق الشريعة، وبعض دعاة الفتنة يؤيدهم حتى هنا، نعوذ بالله من الضلال، يؤيدهم ويقول لا ما في مشكلة، الحكم بالشريعة بعدين، ايش هذا، ادخلوا في السلم كله. ولهذا لا يكون بناء الدولة الإسلامية إلا بالصدق والعزيمة الصادقة وحمل الناس على الخير، الناس إذا حملتهم على الخير تشجعوا، وإذا رأوا منك الصدق والعزيمة والقوة في تنفيذ حكم الله أقبلوا عليك وأحبوك. ولهذا الآن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية الشعب الآن يحب ولاة الأمر ولله الحمد، لماذا؟ لأن ولاة الأمر يحمون الدين وينفذون الأحكام الشرعية، القاتل يقتل، وكل من ارتكب جناية يعرض على الشرع في المحكمة، فالناس راضين بذلك وفرحين ومستبشرين. فندعو جميع من تولى على المسلمين في البلدان الأخرى إلى أن يحكموا بين الناس بشرع الله، ولا يطيعوا المنافقين ولا يطيعوا أعداء الدين والشياطين، هذا كلام الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب الآية الثالثة قال وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه أشد آية على أهل الأهواء، قرأت قراءة سبعية مشهورة إن الذين فارقوا دينهم، وهذه تفسر فرقوا لأن المبتدع ترك بعضا وفارق بعضا من النصوص ومن الدين وأخذ بعضا، تجد الشيعي الرافضي يدعي حب علي رضي الله عنه فيأخذ بالنصوص التي في شأن علي رضي الله عنه وأهل البيت ويحتج بها، ويترك النصوص الأخرى في القرآن والسنة في حب الصحابة والثناء على الصحابة ويعرض عنها أو يحرفها، وتجد الخارجي يحتج بالنصوص في تكفير المسلمين والخروج على المسلمين وسل السيف عليهم، ويترك النصوص الأخرى التي فيها المغفرة وعموم الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن المذنبين إذا شاء وثبوت إسلامهم حتى مع ارتكابهم الكبائر يعرض عنها، وهكذا بقية الطوائف، فهم فارقوا بعض الدين وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا تهديد، تهديد شديد، يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في شيء، الله أكبر. إذا قيل لك أنت إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس منك في شيء، أعوذ بالله، هذا وعيد، وعيد شديد يخوفك، هذا يعني معناها أنا خارج من الملة، أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، مدام فرقت الدين واتبعت الأهواء والفرق الضالة لست منهم في شيء، أعوذ بالله. إذن المسلم يدعو نفسه، والمسلمة أيضا يدعو نفسي وأدعو عقلي وفكري إلى أن أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أذهب عن طريقته وأخرج عنها. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، اللهم الله أكبر، رضي الله عن ابن عباس. ليس المعول عنده إلا على هذا، أهل السنة والائتلاف تبيض وجوههم، مؤتلفون مجتمعون على السنة وعلى الدين، لم يخرجوا عن جماعة المسلمين وعن ولاة أمرهم، لم يخرجوا عن السنة والجماعة، هؤلاء تبيض وجوههم. ومن تسود وجوهه؟ قال أهل البدعة والاختلاف، قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. أسأل الله العافية. قال وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة أو إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا من باب الوعيد لا من باب الحكم على الأعيان، فأعيان المبتدعة إذا ماتوا على التوحيد والإسلام أمرهم من الله والله جل وعلا يحاسبهم، لكن ما نحكم على معين بأنه في النار. هذا قوله كلها في النار مثل الوعيد الذي أتى في أهل الكبائر شارب الخمر والنمام وقاتل النفس ونحوهم من أهل الكبائر، يعني هذا من باب الوعيد الشديد، وهذا فيه دعوة للمسلم والمسلمة أيا كان وفي أي بلد وفي أي مكان أن ينقل حاله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الصحابة ولا يكون على البدعة والمخالفة. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. قال المؤلف تعليقا على هذا وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، يعني راجع نفسك أنت مؤمن، راجع نفسك راجع حساباتك، لا تتبع الطرق الصوفية ما تنفعك هذه، لا تتبع المذاهب الكلامية لا الأشاعرة ولا ما تنفعك هذه، لا تتبع طرق أهل البدع من يسمونهم مفكرين أو أهل الأهواء من الصوفية أو الرافضة والأباضية والزيدية وغيرهم من طوائف المبتدعة. تأمل يا أخي راجع نفسك، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، اتبع الهدى اتبعه ابحث عن سنته تمسك بها. قال وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، أي والله يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، لو صار القلب حي وانتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسه وأنقذ جسده وروحه من ارتكاسه في البدع. ثم قال رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة والصحة ليس لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وبدأ فيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني أن هذا حديث آخر يقول سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، تتجارى تتلاعب بهم الأهواء، سبحان الله تشوف واحد أول حياته يكفر الحكام والمسلمين ويثور الناس على وكل شيء يشدد تشديد هذا حرام وهذا كذا على الأهواء، ثم بعد 10 سنين يتحول يصير يميع كل شيء، هذا حلال الغناء حلال الموسيقى حلال التمثيليات حلال تمثيل الصحابة حلال كل شيء اللي كان يحرمه ويكفر أصحابه أهواء تتجارى بهم تتلاعب بهم الأهواء يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. هذا هو سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض، الكلب مرض سببه عضة ذئب مسعور أو كلب مسعور نسأل الله العافية، المسعور يعني مريض فيه جرثومة وفيروس إذا عض الإنسان انتقلت في دم الإنسان هذه الجرثومة والفيروس يسمى الكلب داء الكلب. هذا الداء عاذنا الله وإياكم منه ومن سائر الأدواء، هذا الداء يصبح الإنسان زي المجنون مثل المجنون مسعور تصرفاته تصرفات مجنون لأنه ينتقل في كل جسمه ما هو فقط في مكان العضة ينتقل مع الدم. قال فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله المرض ك كذلك الهوى يعني يصبح هجيراه وديدنه صباحا مساء، هذا الهوى ينصره ويدعو إليه وينافح عنه حتى يسهر الليل على هالإلكترونيات والتويتر والفيسبوك على هالبدعة، ويصبح على هالبدعة ينافح عنها ويدعو إليها ويترك دينها ويترك ما في القرآن وما في السنة. فقط هجيراه وديدنه أن ينصر هذا الرجل أو يدافع عن هذا الرجل أو يدافع عن هذه البدعة، نعوذ بالله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني هذا أيضا يدلك على شدة إثمه، لأنه من أبغض الناس إلى الله كما في الحديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أولهم قال ملحد في الحرم، والثاني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا ينشر البدع والجاهلية والأهواء، والثالث مطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. يقول جاء في الشرع أن البدعة في الدين أشد من كبائر الذنوب، البدعة في الدين أشد من الكبائر. اسمع النصوص هذه لتعرف ماذا جاء في الشرع. قال لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه النصوص الثلاثة من القرآن كيف استدل بها المصنف على هذا؟ لأن المبتدع قد افترى على الله، عندما يقول هذا من الدين وليس من الدين افترى على الله عز وجل. ثانيا المبتدع وقع في شيء من الشرك، ما هو؟ قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عندما ينصب الإنسان نفسه افعلوا كذا، صلوا في هذه الليلة، تعبدوا في هذه الليلة، اذهبوا إلى المكان الفلاني، يعني يأمر الناس بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نازع الله في شرعه، ولهذا ذمه الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماه شريك لله نعوذ بالله. ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية الثالثة قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. المبتدع يقتدى به مع الأسف، إذا جاء إنسان ببدعة في مسجد ولا في مكان ولا أحد نبه الناس انساقوا وراءه فيحمل وزره ووزر إيش من ابتدع مثله. فلهذا البدعة أشد من الكبيرة. أما مثلا القاتل أو السارق أو الزاني إذا فعل هذه الجريمة الناس ينظرون إليه أنه مجرم، ما يقتدون به في جريمته، ما أحد يقول أيها الناس هلموا إلى السرقة لأن فلان سرق، لا بالعكس يقول هذا مذموم فلان سرق، تبقى في تاريخه نقطة سوداء. فلهذا صارت البدعة من هذا الحيثية أشد من إيش؟ أشد من الكبيرة. احتج المصنف باحتجاج بديع لم أره عند غيره، وهو أن ذكر الخوارج وذكر أمراء الجور، وش موقف الشريعة من هؤلاء ومن هؤلاء؟ قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال في أمراء الجور نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هذا استنباط يدل، هذا جمع بين النصين يدلك على أن المبتدع أشد من صاحب الكبيرة. أمراء الجور يعني الظلم، الظلمة، البطشة، هؤلاء وقعوا في إيش؟ الكبيرة. أما الخوارج وقعوا في إيش؟ في البدعة. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن قتال أمراء الجور جمعا لكلمة المسلمين وحفظا لبيضة الإسلام، وأمر بقتال من؟ ها؟ الخوارج، لأنهم غيروا في الدين، ولو تركوا لأفسدوا دين الناس، لو تركوا لأفسدوا دين الناس ودنياهم أيضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وهذا يدلك على أن البدعة أشد من إيش؟ الكبيرة. قال وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وهذا دليل على أن المبتدعة والبدع أشد، لأنهم يحملون أوزارهم وأوزار من اقتدى بهم. وقوله من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه أن يحدث في الدين شيء جديد، وإنما معناه أن يشجع الناس على السنة، مثل ما فعل الصحابي اللي جاء بالصدقة العظيمة فتتابع الناس وتشجعوا. نقول مثلا لنبني مسجدا فهذا يتصدق بريال وهذا بثلاثة وهذا بخمسة، ثم يجي شخص يتصدق 100,000 فيتشجع الناس، هذا يدفع 20,000 وهذا 50,000 وهذا، حتى يجتمع المال ونبني مسجد، فهذا له أجر هؤلاء لأنه شجعهم على العمل الصالح. هذا معنى سنة في الإسلام سنة حسنة، أو أنه أحيا شيء نسوه الناس، مثل السنن المنسية متروكة، بعض الناس ما يعرف السواك، ما يعرف تحية المسجد، ينسونها بعض الناس، فيأتي يشجعهم على السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر باب قال باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، هذا يؤيد ما سبق. صاحب الكبيرة يعلم من قرارة نفسه أنه مخطئ، مثل والعياذ بالله شارب الخمر أو السارق، إذا جلس مع نفسه يدرك أن هذا شيء غلط خلاف الشرع، لكن صاحب البدعة يرى أن هذه البدعة جميلة حسنة ويليت الناس يفعلونها ويدعو الناس إليها. ولهذا يا أخواني بدع القبور وبدع في الحج وبدع في الجنائز وبدع في الصلوات وبدع في أمور كثيرة في الدين، نجد في بعض المجتمعات أنها تنتشر بسرعة، تنتشر حتى عندنا مع الأسف، لكن الحمد لله هناك من ينبه. طلعوا لنا ببدعة آخر العام، قال اختم عامك بالصوم، يعني يوم 29/12 من عام 1432 آخر يوم في السنة، قال اختم عامك بالاستغفار. ها وش هذا الكلام؟ لا تبتدع في الدين، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلو تركوا هؤلاء لنشروا هذه البدعة وانتشرت. والحين في الجوالات إذا صار يوم الجمعة أشغلونا بالرسائل، جمعة مباركة وأخذ يخصصها بأشياء وكلمات، هذا ما هو صحيح وليس هذا من الدين، لا تحدث في الدين شيئا ما ليس منه. فهذا الباب يبين فيه أن التوبة بعيدة عن المبتدأ. قال هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن البصري، وذكر ابن وضاح عن أيوب السختياني قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يعني من هذا البدع يرى رأي من الآراء المبتدعة فترك هذا الرأي، ففرح أيوب السختياني أن فلان ترك الرأي المبتدع، فجاء عند محمد بن سيرين عالم مشهور فقال لمحمد بن سيرين أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ ما دريت أن فلان ترك الرأي ذاك البدعة اللي كان يقولها؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، لا تستعجل. ثم قال إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يعني اعتصم محمد بن سيرين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء؟ قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا وعيد يخوف الإنسان ليتبع هذه الأهواء والآراء والبدع. ولهذا تجد بعض المبتدع يتنقل مرة أول عمره على رأي، وبعد 5 سنين على رأي، وبعد 5 سنين على رأي من البدعة، كل شوية تحول من رأي إلى رأي، لا يعود إلى الحق ولا يعود إلى السنة ولزوم الجماعة، عندها هذه الآراء يتبعها نعوذ بالله. فمحمد بن سيرين ما استعجل، قال فلان والله يعني أعلن كلام طيب، لا تستعجل انتبه، شوف ايش يرجع له، إن آخر الحديث قوله ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون للإسلام، أشد عليه من أوله. سئل أحمد بن حنبل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه؟ قال لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، وهذا من الخذلان. فاللهم عصمنا من الفتن وعصمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن، فالبدع خطيرة جدا، وأهل البدع من أشد الناس على الأمة وأخطر الناس على الأمة. هذه نصيحة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام للمحافظة على السنة والثبات على الإسلام والحذر من البدع وأهلها والدعاة إليها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.